الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بوعود جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أدفاه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمه بإرسالي الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتسرب بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألفق من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يبعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته فاعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة ماعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا اليه ثم اما بعد فما زلنا نتجاذب اطراف الحديث عن الساعه واشراطها تبيانا لمنهاج اهل الحق في هذه الغموض التي مد الستار عنها وحجبت عن عقول العالمين فلم يفتح اليها طريق الا عن طريق الوحي الالهي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كشف الله تبارك وتعالى له احداثا ووقائع تحدث في قابل الزمن فأخبر بنا عليه الصلاة والسلام كدليل على صدق نبوته وتحقق نبوءاته وكدليل على أن هذه الشريعة شريعة حق وصدق منزلة من عند الله تبارك وتعالى وعندما يتعرف العباد على امثال هذه الوقائع التي ذكرت في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يزداد ايمانهم بالغيب واستمساكهم بالشر ودأبهم في العمل لليوم الآخر وفيها كشف وتبيان واجابه عن تساؤلات
لوقائع ونوازل تكون في قابل الزمن بينها عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وقعت وجد الناس الإجابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذه البشارات أو النبوءات أو الغروب المنتظرة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام لا تتقى إلا من كتاب الله والصحيح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تؤخذ من كتب مكتورة السند أو من كتب هي أشبه بالحكايات والأساطير، ولا تؤخذ بتوقعات أو تحليلات أو نبوءات كهان، لأن هذا غيب لا ينبغي الإخبار عنه إلا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يسأل عن الساعة فينفي علمه بها وبتوقيتها وتحديدها، ويقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فنحن أولى أن يفعل ما وسع عليه الصلاة والسلام، وأن لا يفتح هذا الباب على مصراعيه ليرج منه الدجاجرة والذين يريدون التربح والشهرة على حساب الشريعة الإسلامية. فعندما تسمع عن نبوءة أو عن نادرة فإنما يجب عليك أن تسأل عن الحديث الصحيح الوارد في هذه النبوءة. والنبوءة تفسر نفسها بنفسها عند وقوعها وتحققها. فعندما تقع النبوءة يقول الناس هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بهذه النبوءات والتخصص فيها والتقصي والتنقير والتفتيش، ثم بعد ذلك فتح باب الاجتهادات التي لا مسوغ لها لتحديد عمر الأمة واقتراب كذا او فلان او ظهور علان، هذا سبب وجهل لا يقوم به الا الذين تخلفوا عن شرع الله تبارك وتعالى، لان الاشتغال بها لم يكن من داب الصحابة ولا من بيدنهم، وانما كانوا يسألون ليعملوا، وانما كانوا يسألون حتى اذا وجدوا الخبر عملوا بما اخبرهم به النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا ان اشراط الساعة علامات تسبق قيام الساعة نبوءات وردت في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها كبرى ومنها كبرى، والكبرى هي العشر المتتابعات التي ذكرت في الحديث الذي تناولناه آنفا. أما الصغرى فمنها علامات وقعت وانقضت فلا تتكرر، ومنها علامات وقعت وهي مستمرة الحلول، ومنها علامات لم تظهر بعد، هذه العلامات الصغرى. ولقد أفرض العلماء في كتب السنة أبوابا وكتبا للحديث عن الفتن، كما تجد ذلك في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، وكما تجد ذلك في سنن الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه، وكما تجد ذلك في مرويات الصحابة المسندة في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة. وأفردها بالذكر جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي صاحب التذكرة أفرد بابا طويلا للحديث عن أشراط الساعة، فيه الصحيح والضعيف والمنكر، ومنهم البرزنجي الذي صنف رسالة سماها الإشاعة لأشراف الساعة. ومنهم الأمير صديق حسن خان الذي ألف كتابا اسمه الإشاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، وأفرد بالتصنيف جماعة من العلماء في علامة من العلامات كالحديث عن المهدي مثلا، وفيه كتب كثيرة. ومن أجمل الكتب التي تحدثت عن أمارات الساعة الجزء الختامي لتاريخ الإمام ابن كثير، وهو البداية والنهاية، صنف في آخر الكتاب جزءا سماه النهاية، نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم. أما هذه الكتب التي بدرت أسانيدها واتقت من التوراة والإنجيل وكلام أحبار أهل الكتاب فلا وزن لها في ميزان أهل العلم ككتاب الفتن الذي ذاع وانتشر في هذه الأيام، وهو للإمام معين بن حماد رحمه الله تعالى. قال عنه الإمام الذهبي: شحنه بالأباطيل والمناكير، يعني الأحاديث التي لا أصل لها ولا تثبت لا سندا ولا متنا، ولما في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية. هذه العلامات الصغرى التي حدثتنا عنها سنة النبي أو تحدث عنها القرآن الكريم، أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، فبعثته إذانا باقتراب الساعة، وهو علامة من علامات القيامة. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة كهاتين. ثم أشار بالسبابة والتي تليها، يعني الوسطى، أي أنه اقترب قيام الساعة جدا لأنه بعث قبلها، وقال: بعثت في ضرر الساعة، يعني في الأيام التي تسبقها مباشرة. ولما سئل عن اقتراب الساعة قال: اعدد ستا بين يدي الساعة، فقال: منها موتي. أي أن مبعثه وموته عليه الصلاة والسلام هو دليل وعلامة وشرف من أشراط الساعة، وهذه علامة وقعت وانقضت فلا تتكرر. ومنها انشقاق القمر، فلقد سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فكانت الآية الباهرة المعجزة، وانفرق القمر شطرين بين الجبل، ووقف الناس يشاهدونه حتى انهم شاهدوه من البوادي والبلاد البعيدة، ونزل القرآن الكريم يذكر هذه الواقعة، فقال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فلق القمر فالقمرين. وهذه آية صريحة وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستأنس به أن رواد القضاء عندما صعدوا إلى القمر شاهدوا فلقا عظيما من أوله إلى آخره، فنزلوا يتحدثون عن أن القمر قد تعرض في غابر أيام تاريخه لحادثة فلقته إلى نصفين. لسنا بحاجة إلى كلام رواد القضاء، ولكن هذا يستأنس به، فعندنا الغنية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت فلم تتكرر منع الخراج ومنع النفل والغنائم التي كانت تشفى إلى بلدان المسلمين. ولقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البلدان التي فتحت بعد موته عليه الصلاة والسلام، وانها تتمنع خراجها وتتمنع مولدا ماليا مهما جدا كان يمد بيت مال المسلمين بهذه الاموال العظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها وديمارها، ومنعت مصر إردتها وديمارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. فهذا الحديث فيه نبوءتان: نبوءة بفتح العراق والشام ومصر، وهذا تحقق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واخرى بان هذه البلدان ستقع صريعة امام الاحتلال الاجنبي، وقد كان وجاء الصليبيون فاحتلوا هذه الديار، وجاء التقام فاحتلوها ومنعت خراجها، ثم كان الاحتلال المعاصر في العصر الحديث الاحتلال الانكليزي والفرنسي، واحتل فلم يؤد الى يوم الناس هذا. هذه نماذج من علامات الساعة الصغرى التي وقعت فلم تتكرر. اما العلامات المستمرة التي وقعت وهي مستمرة الحدوث فهي كثيرة، منها الحروب والفتوحات التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وان الامة سيكون لها نهضة عسكرية ستتمكن من خلالها من بسط نفوذها وسلطانها على ارجاء العالم. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا امته بآتيك الفتوح: لما جاءه واحد من الصحابة يشكو اليه اللأواء والعنت ويقول: يا رسول الله، الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ كانت هذه النبوءة في احلك الظروف واللحظات التي مرت على المسلمين في المرحلة المكية، كما قال خباب بن الارض رضي الله تعالى عنه: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني شدة التنكير، وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقال: كان من كان قبلكم، وذكر لهم عما كان يحدث للمؤمنين السابقين من صنوف العذاب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله ذلك الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخشى الا الله والذئب على غنمه. وقد كان وتحقق ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، واستتب الامن في ربوع جزيرة العرب وفتحت ارجاؤها وتحقق الرخاء والعدل، حتى ذكر الراعي ان الذئب كان يرعى بجانب الشياه في عهد عمر بن عبد العزيز فلا يؤذيها. قال: وذات يوم عدا الذئب على شاة فاتركها، فقلت: والله لقد حدث امر جلل، فنزلت اسأل، فقالوا: مات الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وتنبأ عليه الصلاة والسلام بفتح بلاد كسرى وقيصر وجزيرة الحرب، وان كسرى اذا هلك فلا كسرى بعده وقد كان، وان قيصر اذا هلك فلا قيصر بعده وقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام: تفتحون الدونة جزيرة الحرب فيفتحها الله، ثم الفرس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتح الله تبارك وتعالى. وتنبأ بفتح الهند فقال: عصابتان من امتي احرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع المسيح ابن مريم. وقد كان وفتح المسلمون بلاد الهند على مراحل، حتى اصبحت الهند ما بين لابتيها دولة اسلامية واحدة حكمها المسلمون قرونا متطاولة من عمر الزمان. وتنبأ عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية وبفتح رومية. والقسطنطينية او بيزنطة هي المدينة التي كانت عاصمة للإمبراطورية البيزنطية، وهي دولة النصارى الشرقيين الأرثوذكس. ثم تنبأ بفتح القسطنطينية مقر بفتح رومية، روما مقر الفاتيكان عاصمة إيطاليا الآن. ولقد تحقق الفتح الأول بنبوءته عليه الصلاة والسلام، فلقد سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أي المدينتين تفتح أولا، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. ولذلك استبدل المسلمون في محاولة فتحها من عهد عثمان رضي الله تعالى عنه مرورا بمعاوية ثم بخلفاء بني أمية وبني العباس حتى كان الفتح من نصير محمد الفاتح العثماني رضي الله تعالى عنه. ولسوف يعاود المسلمون في الزمان المقبل فتح القسطنطينية فتحا آخر لتحكم بالإسلام، فهي الآن تحت يد العلمانيين الكفرة. أما رومية فستفتح أيضا بنبوءته عليه الصلاة والسلام. ولقد تنبأ أن الله تبارك وتعالى سيفتح على المسلمين مشارق الأرض ومغاربها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منها. وهذا كائن متحقق للذين يقرؤون التاريخ أن الفتح الإسلامي تمكن من فتح مشرق الأرض ومغربها ولم يمتد في الشمال والجنوب. انظر إلى خارطة الدولة الإسلامية تجد أنها فتحت الشرق ثم توغلت في الغرب حتى تمكنت من ضبط نفوذها وسلطانها على المشارق والمغارب. لقد فتح المسلمون حتى سقف العالم، وكانت سيبيريا تخضع لسلطان الإسلام، وروسيا حكمت بالإسلام، وأجزاء من سويسرا حكمت بالإسلام، وأجزاء من الصين والهند وبلدان آسيا الوسطى التي يشار إليها ببلاد ما وراء النهر، هذه كانت بلدانا إسلامية خالصة وما زالت إلى يومنا بهذا. توغل المسلمون في الغرب فاحتلوا شمال إفريقيا وفتحوها ودخل أهلها في دين الإسلام، ثم بعد ذلك عبروا المحيط وفتحوا الأندلس وهي إسبانيا والبرتغال الآن، ثم عبروا الجبال وفتحوا في فرنسا، وتوقف الفتح عند هذه الحدود الفرنسية عند باريس تحديدا، توقف الفتح الإسلامي. فهذه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أخبرنا أن الله تبارك وتعالى سيخضع العالم كله يوما ما لسلطان الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يدخل هذا الدين، لا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر، يعني بلاد الأمم الحاضرة والبوادي الواقعة في الصحراء، إلا أدخل الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلني يذل الله تبارك وتعالى فيه الكفر. وهذا سيتحقق في قادم الزمن، لان الخلافة لكانت ثم اقبل بها وتبعها الملك العضوض الوراثي، ثم اتبعه بعد ذلك الملك الجبري الذي جاء بالانقلابات، ثم ستعود خلافة، ثم يكون بعد ذلك ما يكون من قدر الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله ان يكون ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم يكون ملكا عاطا يعني وراثيا، وهو الذي كان في عهد بني أمية والعباس، ثم يكون ملكا عاطا فيكون ما شاء الله ان يكون، ثم يرفعه اذا شاء ان يرفعه. وقد انقضت هذه المدة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يكون ملكا جبريا يعني ظالما غشوما، وهو المتحقق الان في ارجال بلدان الاسلام، فعامة رؤساء الدول الاسلامية جاءوا بالانقلابات العسكرية وبالتزوير وبالتدليس والغش. هذه هي المرحلة التي ذكرها، فقال: ثم يكون ملكا جبريا، ثم ارفعه اذا شاء يرفعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، اي ان اخر مراحل المسلمين ستكون بقيام الخلافة كما كانت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ستعود تارة اخرى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يذكرون ان هذا سيكون في عهد المهدي واهمون، فهذه فترة تسبق ظهور المهدي، تكون خلافة وحاضرتها القدس البلد المقدس، ويرحل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: يختلفون او يتنازعون بعد موت خليفة، فيرحل رجل من المدينة الى مكة فيبايعه الناس. هذا هو المهدي الذي سيأتي خبره ان شاء الله تعالى. فالخلافة الراشدة وعاصمتها القدس تعود الى الوجود تارة اخرى كما تنبأ بذلك عليه الصلاة والسلام. ايضا من علامات الساعة الصغرى التي تنبأ بها صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة ومستمرة الى يوم الناس هذا، ما تنبأ به من تكالب الامم على المسلمين ومن ضعف امة الاسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. فقالوا: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ تعجبوا من هذه الحال التي وصف لهم عليه الصلاة والسلام، فقال: بل انتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله تعالى من قلوب عدوكم المهابة منكم، ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء العضال الذي يعاني منه المسلمون الان، حب الدنيا والتكالب على الحياة وكراهية الموت وترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك تكالبت علينا الامم كما تداعى الاكلة الى قطعتها. هؤلاء الجوعى النهمون عندما يهاجمون قطعة سرير فيتبارون: ايهم يفوز بمطلق منها. هذا هو الحادث الان في مشرق العالم الاسلامي وفي مغربه. ايضا من علامات الساعة التي تنبأ بها عليه الصلاة والسلام وهي حادثة الى يوم الناس هذا تضيع الامانة. فلقد كانوا يتذاكرون فمعد اعرابي في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما الساعة؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ثم قال الى السائل عن الساعة فقال الرجل ها انا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وكيف ضياعها؟ اي كيف يكون ضياع الامانة؟ فقال اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. اذا كانت مناصب المسلمين ووظائفهم وحكوماتهم يتولاها اناس لا خلق لهم ولا يتحقق فيهم الاصول الشرعية التي يجب ان تراعى في كل رجل يتولى امرا من امور المسلمين فانتظر الساعة. هذا واقع متحقق لا يحتاج الى تعليم. وكذلك بين عليه الصلاة والسلام ان من علامات الساعة فساد الاحوال واضطراب الازمنة واختلال المعايير التي يتحاكم اليها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم سنين خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون الاليم ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويتكلم الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. دع الواقع يفسر لك هذا الحديث. هذا حديث لا يحتاج الى تفسير. فلو قام اي واحد من بيننا الان لتحدث واسهب عن تفسير هذا الحديث الذي طبقته الايام والليالي ورآه الناس متعاقبا متتابعا الى ساعتهم هذه. ان من ورائكم سنين خداعات متلونا ثمن فيها الخائن ويخول الامين. الرجل الخائن ثمن ويصبح هو الامين ويصبح نجما من نجوم المجتمع ويترك الناس الموروث الحضاري الهائل. يتركون كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التاريخ وكتب العقائد ثم يبحثون عن زبالات افكار جاءتهم من المستشرقين والنصارى ويتباهون بذلك. حتى يقال لك في بعض الاحيان شيخ الازهر فلان حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من السربون. وما حاجتنا الى شيخ يحمل الدكتوراه في الفلسفة؟ نحن نريد فقهاء، نريد مجتهدين يستطيعون حل مشكلات الأمة. يخول فيها الأمين ويؤتمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. فالرجل الكذاب الرجل الخائن تتحدث فتفتح له أبواب القنوات الفضائية والصحف والمجلات ويتحدث ويدلس ويكذب 100,000 كذبة والناس مع ذلك تصدقه وتطير خلفه كالرعاع وتنقار لكلامه. لأن هذا صنف من الناس يستطيع تزويق الكلام ولي أعناق الجمل. لذلك تتبعهم الجماهير ويتكلم الرويبضة. سئل عن هذا الرويبضة فقال الرجل التافه. وفي رواية قال التفيه يتحدث في امر العامة. اصبحت قضايا الامة مشاع للتافهين يتحدثون فيها. فتح التلفاز ابوابه على مصاريعها لكل تافه جاهل يتحدث ويهرب بما لا يعرف. عن امور لو وقعت في عهد عمر لجمع لها اصحاب بيعه الرضوان يتباحثون ويتجاورون فيها. اما الان فالقضايا العامه لا تعرض الا على الراقصات والمغنين ولاعبي القرى. هؤلاء هم نجوم المجتمع، هؤلاء نجوم الأمة. بالأمس كانت مباراة فخلت الشوارع والطرق وأغلقت المحلات وكأن الأمة في عالم إضراب أو احتجاج. ماذا يحدث؟ مباراة بين فريق فلان وفريق علان، وإن تعجب فأعجب من حال هؤلاء الجهلة الذين خرجوا بعد المباراة يصيحون ويغنون ويرقصون، وبعضهم لا يملك كل يوم يشتري طعاما او شرابا يفرقه على الناس، وكأنه قد نجع في شغالة او صنع صنيعا يحتاج ان يهنئه الناس، لان الفريق الذي يشجعه قد فاز على خصمه. وانقسمت الأمة إلى فرق وأحزاب، هؤلاء يشجعون فلان وهؤلاء يشجعون فلان، والجاهلية والعصبية والقتال والانقسام، حتى إن أفراد البيت الواحد ينقسمون فيما بينهم في غرفة بلوغهم. فترى الأب والأمة يشجعان الفريق الفلاني، والأبناء هذا يشجع فريق فلان وهذا يشجع فريق فلان، وتكون الثورات والمحارب إبان هذه المباريات بين أبناء الأسرة الواحدة، حتى إنهم من تفاهم تسمع عن مشكلاتهم أن رجلا طلق امرأته لأنها تشجع الزمالك وهو يشجع الأهلي. تأمل هذا ما يحدث في هذا الزمن البعيد الذي تنبأ بتفاصيله، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فما زالت هذه القافلة، قافلة التنبؤات الصحيحة التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تكون بين يدي الساعة، تمضي بنا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكشف لنا آفاق المستقبل الآتي الذي لا يعلم تفاصيله إلا علام الغيوب تبارك وتعالى. فيحدثنا عليه الصلاة والسلام عن أصناف من الناس لم يرهما في حياته، وإنما يقولون في آخر الزمن. فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم سواق كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. دع الواقع أيضا تفسر لك هذا الحديث. صنفان لم يرهما عليه الصلاة والسلام، لأن عهده كان عهد إيمان وعهد عدل وعهد مساواة بين الناس، كان عهد إيمان وعبودية والتزام بدين الله تبارك وتعالى، لذلك لم يرى هذين الصنفين. قال: رجال معهم سياق كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس. ترى من هؤلاء الرجال الذين امتلكوا السلطة والسيادة واتبعوا لانفسهم ان يجلبوا ظهور الناس. انهم شرطة اخر الزمن الذين تنبأ بهم عليه الصلاة والسلام. رجال معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس. تأمل في حال هذه الأمة وما يحدث لها. بائع المخدرات يقفون على قمم الشوارع والسجن، ثم يمر بعد ذلك الذين يسمونهم الشرطة السرية، هؤلاء العساكر وغيرهم، فيأخذ من هذا مالا ومن هذا إتاوة ومن هذا كذا ومن هذا كذا، ثم يتركهم على حالهم ليرتفع معدل الجريمة وليرتفع معدل البطالة، ولتعاني الأمة الأمرين من بائع السموم الذين يفسدون الاقتصاد ويفسدون الأخلاق ويفسدون الآداب. حتى إنه يصح لك الآن عندما تقرأ عن جريمة أن تقول فتش عن المخدرات، فالإبن يقتل أمة بحثا عن ثمن المخدرات، ويضرب ويهين أباه بحثا عن ثمن المخدرات، ويسرق ويختلس وينهب بحثا عن ثمن المخدرات. ثم بعد ذلك يتركونهم وهم يعرفونهم واحدا واحدا، الا عندما يكون هناك تشديد من قيادتهم الاعلى فيضطرون الى اخبار هؤلاء الرؤساء باسماء بعضهم ويتركون الاخرين. هؤلاء افة، هؤلاء الباعة افة، ينبغي ان يستقلوا من المجتمع، لانهم يدمرون البيوت ويحطمون المطر ويزرون ويبحثون عن مال يقتطع من دماء افراد الاسرة التي تعاني الامرين من شغف العيش ومن ادمان المخدرات وغيرها من المعاصي. اما الصنف الاخر الذي تحدث عنه صلى الله عليه وسلم، فيمكنك ان تشاهده الان بعد الصلاة او انت قادم اليها في كل مكان، كالجراثيم الفتاتة، نساء ساتيات عاريات مائلات مميلات يملن قلوب الرجال اليهن وهن مائلات عن شرع الله تبارك وتعالى، ساتيات لكنهن عاريات لأنها ترتدي ثوبا شفافا أو ضيقا أو قصيرا، وتفنن لا مثيل له في هذه الموضوع الذي تبثها بيوت الأزياء اليهودية. هذه الفتاة العارية أو المتبرجة، من الذي سمح لها بذلك؟ أين الآباء؟ أين الإخوة؟ أين الأزواج؟ أي رجل يسمى رجلا يسمح لزوجته او لابنته او لاخته ان تخرج وهي ترتدي هذه الثياب الساعرة العارية، ثم بعد ذلك لا تسمع الا هذه الدعايات: فلان رجل ملء ثيابه، فلان رجل ولا كل الرجال، فلان رجل ولكنه ليس رجلا. مع الاسف الشديد ذكر لكنه ليس رجلا. الرجولة الحقيقية تكون في الحياة، في الغيرة، في الحمية. اين الغيرة؟ الا هؤلاء مسخوا لا غيرة عندهم؟ الا يتقون الله تبارك وتعالى؟ الا يعلمون ان الله عز وجل سيسأل كل راع عما استرعاه في يوم عبوس قمطرير لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قال الحق تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل عن أختك وعن زوجتك وستسأل عن ابنتك وستسأل عن أمك. لماذا ضربتم الحبل على الغاوي لهؤلاء الفتيات؟ فخرجنا تتكعن في الطرقات بثياب لندى لها الجميل تستحي ان تنظر. تأمل ماذا يحدث لهذه الأمة؟ أين الغيرة؟ أين الحياء؟ أين الطاعة لله تبارك وتعالى؟ إذا كان خير النسوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت من كل عيب، أمرهن الله عز وجل بالحجاب، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكيف تسمع بعد ذلك لابنتك أن تخرج بهذا البنطلون الضيق أو بهذه الجيبة القصيرة أو المفتوحة من أمام أو من الخلف أو من الجنب أو من الأربع اتجاهات؟ في كل يوم موضة جديدة. أين الرجال؟ ماتوا سمع أو قتلوا؟ أين ذهب هؤلاء؟ بطن الأرض خير لهم من ظهورها. عندما رفعوا هذا الفساد فهذا إيزان بانحدار الأمة وبضياع الأمة. أمة بناتها متدرجات عاريات لا تصلح ولا تتقدم. هذه أمة مرتبطة بشرع الله تبارك وتعالى. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة الزاهية، فقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة فإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تصنعون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أين النهي الإلهي؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لقد فاق تبرج أمة تبرج الجاهلية الأولى. فلا فرق بين شوارع العالم الإسلامي وشوارع أوروبا وأمريكا، بل هنا أسوأ وهنا أبعد. وتقليد أعمى ضال لكل موبقة تأتيهم من هناك من عند الغرب الكافر الملحد الذي لا يأتي من عنده خير أبدا. ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أين دورنا نحن في محاربة التبرج؟ أين دورنا نحن في نشر الدعوة إلى الحجاب؟ أين دورنا في نصح الأولياء؟ ألا يوجد لك جيران رجل عنده ابنة عارية متبرجة أو زوجة أو أخت؟ هل فكرت يوما ان تطرق عليه الباب ثم تحدثه عن هذه الامانه والتبعه والمسؤوليه؟ هل فكرت ان تدفع اليه شريطا او رساله صغيره تتحدث عن الحجاب؟ ان من سوءاتنا التي تتوارث عبر الاجيال ان بعضنا عندما يريد ان يتحدث عن الحجاب يهجم على الناس بمصطلحات لا تستوعبها عقولهم، فيقول المرأة عورة لابد ان تغطى من اخمص قدميها الى ام رأسها وذكرها عورة ووضعها عورة، ويظل يردد عورة عورة او انت عورة انت عورة فكرية. لابد ان تتعرف كيف تدعو الناس. امرأة عارية تفاجئها بأن تقول لها لابد أن تغطي نفسك تماما وكاشفة الوجه آثمة وفاسقة وغير ذلك من الكلمات التي تنفر الناس عن دين الله. دعوهم أولا إلى الحجاب الشرعي، دعها حتى تكشف وجهها هي ستغطيه بعد ذلك. لا تبدأ من الآخر كما يقولون، لكن ابدأ بتحسيب بإحساس الناس أنهم عباد لله وأن الله عز وجل له السيادة والتشريع، له نعم علينا ينبغي علينا إن كنا نحب أن نطيعه ونتبع شرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أثر الحمية والغيرة في قلوب هؤلاء الرجال ليشددوا على البنات المتفلتات اللائي ضللنا وأضللنا عن ذكر الله تبارك وتعالى. هذه بعض علامات كبرى ظهرت وهي مستمرة مستمرة الحدود في حياة المسلمين. سنة علامات من الصغرى لم تظهر بعد، نريد أن نتعرض لها سريعا. هذه العلامات التي لم تظهر بعد، منها انحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينحدر حتى يحجر الفرات عن جبل من ذهب، جبل من ذهب فيحجر عنه نهر الفرات، وستحدث مقتلة عظيمة، فيقتل من كل 199 فراعا على هذا الذهب. ومما يدعم هذه النبوءة نبعا بثته هيئة الإذاعة البريطانية إثبان حرب الخليج الآخرة، فذكرت أن الأقمار الاصطناعية صورت تحت مجرى نهر الفرات كميات هائلة ضخمة من الذهب، ثم انقطع هذا النبأ فلم يعد له ذكر إلى يوم الناس هذا. لا همنا هذا النبأ ولا تهمنا الأقمار الاصطناعية، ولكننا نؤمن بما أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن جزيرة العرب القاحلة الماحلة القفر اليابان ستعود جنات ومهودا وأنهارا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مهودا وأنهارا أو جنات وأنهارا. ستجري الأنهار تارة أخرى في هذه الجزيرة وستزرع أرضها. بعض العلماء قال هذا إيماء إلى استطلاع الأراضي والبحث عن الدواء الجوفية، هذا تأويل قد يكون صحيحا، لكن ظاهر اللفظ يفيد أنها ستعود، أي أنها كانت في تارك العصر والأوان جنات وأنهار. وهذا ما أكدته صور الاستشعار الجيولوجية كما يسمونها، الاستشعار عن بعد. مسحوا هذه الجزيرة فاكتشفوا مجار كثيرة لأنهار جفت تحت رمال صحرائها، ستعود للجريان تارة أخرى. في قابل الأيام ستصبح جزيرة العرب من أخطب أراضي الدنيا. كذلك من العلامات الصغرى التي لم تقع ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج رجل قحطاني، يعني من قحطان من العرب العارفة الأولين، عربي أصيل يسوق الناس ويحكم الناس. قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، ولا ندري هل يسوقهم إلى الخير أم إلى الشر، لكنه سيخرج ملك قحطاني يسوق الناس بعصاه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من الموالي يقال له الجهجان. البعض قال القحطاني هو الجهجان، لكنهم لا يسعفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأول قحطاني، يعني حر من العرب، والآخر من الموالي، أي أنه ليس عربيا يقال له الجهجان، أي الصياح صاحب الصوت العالي. بعض العباقرة قد يقول لك الجهجاء هو رئيس الدولة الفلانية لأن صوته عال جدا. هذه تفسيرات عرجاء لا نريدها، ثقيلة الدم لا نحبها، نحن نريد ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله بتفسير علماء السلف رضي الله تعالى عنهم. أما ما تحدثون عنه فلا نريده الآن. كذلك من العلامات الصغرى التي لم تقع بعد ظهور المهدي، والمهدي هذا حق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من عشرته، يعني من ولده، من ولد فاطمة، من ولد الحسن بن علي على وجه التنسيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا حتى لا تبوه فيه الأذهان، فقال: الواثق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أي أن اسمه محمد ابن عبد الله، هذا هو اسم المهدي، يعود بالبيت فيبايع الناس هناك في البيت الحرام. يمكث في الناس 7 سنين هذا خليفة سيخرج كما قال صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا كما ملأت ظلما وجورا. هذا المهدي أدنى الجبهة أقنى الأمن من ولد الحسن بن علي من ولد فاطمة اسمه محمد اسم عبد الله. مع الأسف الشديد بعض العقلانيين هم لا عقول لهم في الحقيقة ينكرون ظهور المهدي، والبعض الآخر يدعي كل يوم أن المهدي ظهر والمهدي على الأهوال والمهدي فلان. وفكرة المهدية حارت فيها أفكار الناس، البعض نفى والبعض أثبت وأنه المهدي العباسي أو المهدي الذي ظهر في بلاد المغرب محمد بن كولر، ومنهم من ظهر هنا في السودان محمد محمود طه، ومنهم النادي البهائي الذي ظهر في الهند حسين مرزا عباس وغيرهم كثيرون. الذي يعنينا أن المهدي الحق الذي سيظهر مهدي أهل السنة والجماعة رجل عادل من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوافق اسمه اسم النبي ويوافق اسمه أبي اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث في الأرض 7 سنين. أما الخليفة الذي يحكو المال عزيا ولا يعده عزا فهذا ذكر في الحديث، لكن هل هو المهدي؟ لا ندري. أما الخليفة الذي يعود بالبيت يعود عائد بالبيت فأخرج له زيت يخسف الله تبارك وتعالى به، هل هو المهدي أو لا؟ لا ندري. ليس عندنا ما يؤكد هذه النذور لكنها نذور واردة المهدي. أما مهدي الشيعة الروافض الذي يقولون إنه دخل السرداب في كتاب الله وأنه سيخرج يوما ما ليحكمهم ويذهبون إليه في كل يوم بفرس مضخم، فهذا المهدي لا وجود له إلا في أوهامهم وفي خيالاتهم الظليمة. أحداث كثيرة ستسبق قيام الساعة من الخطف والمسخ ومن التطاول في البنيان، ومن أن الحفاة العراة العالة رعاء الشاة سوف يصبحون من الأغنياء الأثرياء، وإلى أن الأنا ستلد ربتها، ومنها قطع الأرحام واتخاذ المساجد طرقا، ومنها التسليم على الخاصة أي لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، ومنها ضياع العلم وتصفن الأناضل، ومنها عروض الجهل وفشو الفتن، وما ظهر من هذه الفتن وما يظهر من قبل المشرق يعني من عند العراق وما وراءها من بلدان آسيا وأوروبا، كما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه من هنا تظهر الفتن ويظهر قرن الشيطان يعني من جهة المشرق وهي العراق وغيرها وغيرها. أمارات وعلامات تنبأ بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أما هذا التيل الغص من الرذائل الجاهلة والأشرفة السفيهة التي تخرج علينا في هذه الأيام بدعوى أن المهدي على الأبواب والمسيح الدجال يغزو العالم من المكان الفلاني والسفياني القادم والملحمة والغير مجزون وغير ذلك من الضلالات، هذه تحتاج إلى وقفة أخرى لتفصيلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن والاهم. اللهم فرق شملهم وشتت شمعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وانصرنا عليهم يا قوي وعزيز. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.